لا بأس لا بأس ما يخالف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال السيد صاحب العروة: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين. والسيد الحكيم أسد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه قال في الهامش لهذه العبارة في كتابه المستمسك: إجماعا ادعاه جماعة، بل ادعي إجماع المسلمين عليه، ويقتضيه في معرفة الله جل شأنه وفي معرفة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله، أن الوجه في وجوب المعرفة عقلا من مناط وجوب شكر المنعم، وفي وجوبها فطرة من مناط وجوب دفع الضرر المحتمل، لا يحصل بالتقليد لاحتمال الخطأ في الرأي، فلا يحصل الأمن من الخطر ولا الأمن مما ينافي الشكر، وحجية الرأي تعبدا إنما توجب الأمن من ذلك على تقدير المعرفة، فيمتنع أن تثبت بها ولو تعبدا. وأما باقي الأصول فعدم جواز التقليد فيها للإجماع المتقدم. بعد ذلك يضيف بعض المطالب وبالنهاية يقول هكذا: وتمام الكلام في هذا المقام موكول إلى محله كالكلام أولا: وجوب كون المعرفة عن النظر والدليل كما هو المنسوب إلى جمع الوجوب. وجوب كون المعرفة، يعني المعرفة بالنسبة إلى أصول الدين، هاي المعرفة، معرفتنا بالنسبة إلى أصول الدين، بالنسبة إلى مثلا الإمامة، المعاد وما إلى ذلك، يجب أن يكون عن النظر والدليل، بالاستدلال، بالاستدلال، مو يعني تقليدا. هذا رأيه. وعدم وجوبه، يعني عدم وجوب كون المعرفة عن النظر والدليل كما نسب إلى آخرين، وحرمته، يعني حرمة كون المعرفة عن النظر والدليل كما نسب إلى غيرهم. بعد ذلك أضاف، ونحن انتهينا إلى هذه الفقرة: وإن كان الأظهر الأول مع خوف الضلال بدون النظر، يعني الإنسان يخاف أي أن تكون معرفته معرفته معرفة مو صحيحة، خطأ عنده، ضلال عنده. لماذا؟ لأنه تحصل هاي المعرفة من دون النظر ومن دون الاستدلال، مجرد اعتماد على قول الآخرين. لماذا تعتقد بهذا الأمر؟ لأن الفلان يقول هكذا. الآن عندنا مرجعيات في وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك من يعني أمور الإعلامية. لماذا تقول؟ لأن في مثلا وسائل التواصل الاجتماعي هكذا يقولون، أي مرجعيات أصلا صار شيء عجيب جدا هنا في هذا العصر. بل هذا محل الضلال، محل الانحراف. الأول هو الأظهار مع خوف الضلال بدون النظر، والأظهر هو الأخير، يعني حرمة كون المعرفة عن النظر والدليل مع خوف الضلال به. يعني هذا الإنسان ضعيف، هذا الإنسان ضعيف، بل شيعي ولكن ضعيف، ما عنده مؤهلات اللازمة للدخول في هذه الأبحاث وهو ضعيف. والتعبير موجود بالروايات أيضا. أقرأ لكم رواية من الكافي الشريف، بل هذه الرواية من الاحتجاج، من الاحتجاج. طبعا هناك أحاديث تبين فضل من نصب نفسه من علماء أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لمنع أهل البدعة والضلال عن التسلط على ضعفاء الشيعة وقمعهم. منها ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته والنواصب، ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا العالم الذي يدافع عن العقائد يدافع عن دين ضعفاء شيعتنا، ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر، أعداء الإسلام في ذاك الزمن، ها، ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف مرة، يعني شنو؟ مليون مرة، ها، ألف مرة، مليون مرة، لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم. واضح، الدين أهم من البدن والجسم. هاي تعبير ضعفاء شيعتنا، الشاهد ضعفاء شيعتنا، هذا الشخص ضعيف شيعي ولكن ضعيف في الأمور العقلية، في الأمور المعرفية، في الأمور المعنوية مثلا الروحانية أو العلمية مثلا. عندنا أحاديث كلكم تعلمون جيدا، شخص واحد يقول كنت بلي عند الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، جاء شخص سأل سؤال: هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يجعل كل عالم داخل مثلا بيضة؟ يمكن؟ الإمام قال بلي نعم يمكن. قال كيف؟ قال مثلا أنت تجعل هاي الجبال والصحراء والغابة وكل شيء في عينك، كل هاي الأمور في عيني، هل يمكن؟ قال بل يمكن، وقال جزاكم الله خيرا شكرا جزيلا وذهب. شخص آخر جاء وسأل نفس السؤال، الإمام قال لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا الأمر أصلا ممتنع، يعني العالم من دون أي تغيير في الحجم والمقدار وما إلى ذلك من الأمور يجعل في داخل البيضة. هاي الأمر يعني ليس له أهلية وصلاحية، أمر ممتنع، هذا مو ضعف بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، معاذ الله، لا، ماكو هكذا. الضعف في قابلية هذا الشيء، هذا من الممتنعات. الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يخلق شريك الباري، شريك الباري بما هو شريك الباري، بما هو شريك، لماذا؟ هي ممتنع، محال، أصلا محال وجود شريك الباري، من الممتنعات، من ال... بل...
عفوا تعارف في الرواية، لما الإمام أجاب الأول بجواب الأول؟
يعني حسب الظرفيات، حسب القابليات. يعني فضيلة السيد، نحن نجعل بحار الأنوار أمامنا، نقول أحاديث أهل البيت ونقرأ من البداية إلى النهاية للناس، ولكن كل مقال له مقام وكل مقام له مقال. كل هذه الأحاديث أهل البيت ما قالوها لشخص واحد أو أشخاص، اختلاف المستويات، يعني كان من الملاحظ عند أهل البيت اختلاف المستويات. هذا الشخص حينما تقول هذا الأمر ممتنع لا يقبل، كل شيء ممكن لله سبحانه وتعالى، كل شيء ممكن، لا، هل ممتنع يعني ذاته؟ مثلا أحيانا نقول على الله، يجب على الله أن يفعل كذا، هذا الشخص يقول ها شنو أنت، من أنت تقول واجب على الله، من أنت تقول واجب على الله؟ نقول هاي واجب على الله في القرآن موجود، وعلى الله قصد السبيل، واجب على الله. نقول هناك واجبان، واجب على الله وواجب عن الله. هذا من مقتضيات ذات الله سبحانه وتعالى، وهو باقتضاء ذاته وجب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة. شنو كتب على نحن لا نكتب، نحن لا يعني لا نقول هذا واجب، لا، الله سبحانه وتعالى يقول هكذا من مقتضيات الذات. ولكن في بعض الأحيان لا يقبلون، لا يعني لا يفهم. كنت في السيارة سائق، يعني مذيع كان شغال عنده، وخطيب كان يخطب، وقال هاي يعني هاي الجملة يعني واجب على الله، وهاي صار غضبان، من أنت تقول واجب على الله؟ شنو هاي الخطيب؟ وأنا كنت طبعا في السيارة، قال شيخنا ماذا يقول هاي الخطيب؟ لماذا لا تقولون لهم لا تقولوا هاي الأمور؟ يعني هاي كافر، هاي ملحد. وكلما حاولت أن أوضح له شنو معنى هذا، ما قبل، أصلا ما قبل، يعني بالأخير حاول أن يخرجني من سيارتي. أنت قلت لا أنا أقول كلام أحسنت ما شاء الله، أنت من الموحدين حقيقة، خالص في التوحيد، ولكن مستويات مختلفة. الإمام لا يكذب، لا، هذا ذاك الكلام الأول أيضا صحيح باعتبار، والكلام الثاني أيضا صحيح باعتبار، استطرادا وبين القوسين أقول أكو رأي فلسفي عند بعض المتفلسفين يقولون الرأي الأول هو الصحيح مو الرأي الثاني، الرأي الأول هو الصحيح مو الرأي الثاني، يعني يقولون التقية في الرأي الثاني مو في الرأي الأول، الرأي الأول هو الصحيح. هاي يعني معركة الآراء طبعا في هذه الأمور، فأمور فنية دقيقة معمقة، يعني المتخصصون في بعض الأحيان لا يستطيعون أن يجيبوا على هذه الشبهات والأسئلة، كما قرأنا في عبارة الشيخ الأعظم الأنصاري، هو أيضا صرح بهذه النقطة. ففي هذه الحالة نقول بحرمة كون المعرفة عن النظر والدليل، يعني السيد الحكيم يقول هكذا، يقول والأخير هو الأظهر مع خوف الضلال، يعني مع خوف حصول الضلال بالنظر والدليل، خصوصا للضعفاء، مكلف ولكن مكلف ضعيف، مثلا شاب لا يعلم شيئا، أو لا مو شاب ولكن ما عنده هاي القابلية والصلاحية للدخول في الأمور المعرفية والنظرية. وأما الثاني كان بليم، وعدم وجوبه مو حرام ومو واجب، يعني كون المعرفة عن النظر والدليل مو حرام ومو واجب. السيد الحكيم يقول والثاني مع الأمن من الضلال على تقدير كل من النظر وعدمه، سيان عنده سيان، يعني عن نظر ودليل يقبل، ماكو فيه ضلال، ماكو فيه خوف ضلال، وأيضا من دون النظر ومن دون مثلا دليل يقبل من الآخرين أيضا، ذاك الآخر هو عالم جليل مثلا، فقيه ومثلا، أو شيء شخص من هذا القبيل مثلا، فهو يقبل كلامه، ليس فيه أي ضلال. يعني هاي كلام السيد الحكيم في المقام. وهذا التثليث والأحكام الثلاثة التي ذكرها السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه للتقليد في أصول الدين والأمور العقائدية شبيه بما نراه في كلمات المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب الفصول الغروية أو الفصول في علم الأصول، ذاك صاحب الفصول طبعا متقدم على الشيخ الأنصاري أو معاصران. عندنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني آخر، وهو من تلامذة، أحسنتم، من تلامذة الأخون الخراساني صاحب نهاية الدراية، ويقال هكذا أنه ما كان راضيا بأنه مثلا يقال له كومباني، ولكن لو لم نقل بكومباني لا أحد يعرفه، يعني مضطرون بهذا العنوان كومباني، يعني والده كان صاحب كومباني والشركة تجارية عظيمة في طهران، فلذا كان يقال له كومباني، بل الشيخ محمد حسين إصفهاني صاحب نهاية الدراية شرح الكفاية، هذا شخص آخر، ولكن هو الآن نذكر عبارته، هو المحقق الإصفهاني صاحب الفصول المعروف صاحب الفصول، هو يقول هكذا: اختلفوا في التقليد في أصول الدين، فقيل أولا فقيل بتحريمه ووجوب النظر، بتحريم التقليد في أصول الدين ووجوب النظر، يجب عليكم أن تنظروا في هذا الأمر، هذا أول. وثانيا وقيل بجوازه، مو واجب ومو حرام، بجوازه. والثالث وقيل بوجوبه وتحريم النظر، النظر حرام، يعني يجب عليك أن تقلد في الأمور العقدية مثلا، هكذا. هاي التثليث أيضا في كلام صاحب الفصول موجود. وأما السيد الخوئي، إخواني أعزائي، هاي كلمات الأعلام مهمة لنا، لماذا؟ لأننا نستفيد من هذه الكلمات نكات ومطالب وفوائد كثيرة، منها هناك بحث عند الأعلام، أولا أصلا يمكن التقليد في الاعتقادات والأمور العقائدية أم لا؟ حينما نرى أن الأعلام يتكلمون عن أحكام التقليد في أصول الدين، يعني شنو؟ يعني المفروض عندهم في المرحلة السابقة أنه يمكن، بعد ذلك يتكلمون عن أحكامه، هذا أولا. الفائدة الثانية، ما هو معنى التقليد عندهم؟ عن ماذا يتكلمون حينما يقولون التقليد حرام، التقليد واجب، التقليد جائز؟ عما يتكلمون، عما يتحدثون؟ هذا أيضا فائدة ثانية مهمة لنا. يقول سيد الخوئي حسب ما ورد في تقريرات بحثه في الشرح على عبارة العروة الوثقى، يقول: قد عرفت أن التقليد هو الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل، في مقام، مو في مقام العلم، في مقام العمل. التقليد هو الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل، والوجه في وجوبه على ما قدمناه. السيد الخوي يقول: استقلال العاقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب، ولا يتأتى هذا فيما اعتبر فيه اليقين والاعتقاد، كما في الأصول كالتوحيد والنبوة والمعاد، هو يضيف المعاد أيضا لوضوح أنه لا عمل في تلك الأمور حتى يستند فيها إلى قول الغير أو لا يستند، فإن المطلوب فيها هو اليقين والاعتقاد ونحوهما مما لا يمكن أن يحصل بالتقليد، فلا معنى له في مثلها. يعني السيد الخوي لا يقول بالحرمة، أصل يقول لا معنى للتقليد في هذا الأمور، لا معنى. ولعله السيد صاحب العروة أيضا نظره إلى هذا الأمر، يقول لا يجري التقليد، لا يجري التقليد في أصول الدين، يعني أصلا لا محل له، مو حرام، لا، أصلا لا محل له، يعني هاي التقليد لا معنى محصل له في الأمور العقدية. يقول: فإن المطلوب فيها هو اليقين والاعتقاد ونحوهما مما لا يمكن أن يحصل بالتقليد، فلا معنى له في مثلها، بل لو عقد القلب، عقد القلب في تلك الأمور على ما يقوله الغير لم يكتف به بوجهين، لا يمكن الاكتفاء بقول الغير حتى لو عقد القلب، إذ المعتبر في الأصول إنما هو اليقين والعرفان والاعتقاد، وشيء من ذلك لا يتحقق بعقد القلب على ما يقوله الغير، بل هذا هو القدر المتيقن مما دل على ذم التقليد واتباع قول الغير في الأصول، كقوله عز من قائل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، آباؤنا كانوا على هاي المنهج ونحن بل في طريقهم في نهجهم ومنهجهم. نعم هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفي به في الأصول. يعني السيد الخوئي يفرق بين اليقين وعقد القلب. عقد القلب أو الاعتقاد، العقيدة يعني عقد القلب، يعني هو حسب تعابير الشهيد الصدر في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء مثلا يمكننا أن نسميه باليقين الذاتي، يعني العاطفة الإحساس يؤثر على هذا الأمر عقد القلب. شنو؟ بلي، ولكن يعني الذي سبب هذا الأمر مو أمر عقلي أو عقلائي. الشهيد الصدر في الأسس المنطقية للاستقراء يقسم اليقين إلى أربعة أقسام. يقول هناك يقين منطقي ويقين رياضي ويقين ذاتي ويقين موضوعي. يذكر اليقين الرياضي في ضمن اليقين المنطقي. طبعا اليقين المنطقي هو اليقين المركب أو اليقين المضاعف، يعني عندنا يقين بوجود هذا الكتاب هنا، هذا هو القضية الأولى. والقضية الثانية، وعندنا يقين باستحالة عدم وجود هذا الكتاب هنا. أولا يقين عندنا بوجود الكتاب هنا، وثانيا عندنا يقين باستحالة عدم وجود الكتاب هنا. لماذا؟ لأن هذا المكان في هذا الزمان في هذا الظرف المكاني والزماني، هذا المكان مشغول بجسم ذو أبعاد ثلاثة، عرض وطول وعمق. هذا الجسم موجود هنا. أولا ندري ونعلم ونتيقن بأنه نقطع بأنه موجود هنا، ونقطع بأنه لا يمكن لا يوجد هذا الكتاب هنا. هذا هو اليقين المنطقي. اليقين الرياضي أيضا في ضمنه مع توضيح. وهناك يقين ذاتي. يقين ذاتي يعني يقين نفساني، حالة نفسانية. أنا رأيت في المنام صديقي يرجع إلي مثلا بعد 20 عاما، كان هو في السجن ولا خبر عنه، لا ندري هو يعني ميت وحي يرسل في أي مكان في أي سجن لا ندري، ولكن رأيت في المنام أنه جاء إلي. بعده يصير عندي يقين، هاي يقين ذاتي، يقين نفساني. شنو؟ أحسنتم، مثل قطع القطاع. يعني الأسباب الموضوعية والواقعية لا توجب هكذا يقين. شخص يخرج من بيته وفي الصباح يرى غرابا مثلا، يقول ها أي اليوم يوم نحس مثلا، إلى الليل لا أرى خيرا مثلا، لا في عملي في وظيفتي في تجارتي ماكو خير مثلا. هاي شنو؟ هاي من أين جاء؟ هاي يقين ذاتي، يقين نفساني، حالة نفسانية. لعله السيد الخوئي أيضا حينما يفرق بين عقد القلب واليقين في الحقيقة يفرق بين أي الأمرين، يعني أمر عاطفي نفساني ليس له دليل ومبرر موضوعي، مبرر موضوعي ماكو عنده، واليقين لا، أي التصديق عن دليل مثلا، نقول بهذا الأمر. ولكن مشكل، يعني بالنهاية مشكل التفرقة بينهما، لأنه في اليقين العقلي أيضا عندنا عقد القلب، عندنا عقد القلب، ولكن المنشأ يختلف. إن شاء الله بعدين نشير إلى هذا الأمر، المنشأ مختلف ولكن النتيجة واحدة، عقد القلب في كلا الحالين موجودة. نقرأ العبارة. يقول نعم هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفي به في الأصول. إذا حصل له اليقين أو يعتبر أن يكون أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستندا إلى الدليل والبرهان، إلا أنه أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده، وإن كان الصحيح جواز الاكتفاء به، إذ المطلوب في الاعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابهما وطرقهما، بل حصول اليقين من قول الغير يرجع في الحقيقة إلى اليقين بالبرهان. كيف؟ لأنه يتشكل عند المكلف حين حينئذ صغرى وكبرى، فيقول هذا ما أخبر به أو اعتقده جماعة. أنا ذهبت إلى النجف الأشرف ورأيت بأن مثلا العلماء في الحوزة العلمية، المعممين في الحوزة العلمية، هذا من معتقداتهم هذا الأمر، من معتقدات هؤلاء مثلا هذا الأمر، مثلا العلماء في النجف الأشرف، هذا ما أخبر به أو اعتقده جماعة وما أخبر صغرى. أما الكبرى وما أخبر به جماعة فهو حق، ما أخبر به جماعة فهو حق، ونتيجتهما يعني هاي الصغرى والكبرى، نتيجة الصغرى والكبرى أن ذلك الأمر حق، فيحصل فيه اليقين بأخباره. هذا هو كلام السيد الخوئي، ورأيتم بأنه أولا في كلامه قال عقد القلب في أصول الدين على ما يقوله الغير لم يكتف به بوجهين، بعديا يشير إلى أنه لو كان اليقين حاصل من قول الغير لا بأس به، فهو فرق بين عقد القلب واليقين. يقين قبل بأنه لو كان منشأ اليقين شيء من قبيل قول الغير لا بأس به. هذه جملة من كلمات الأعلام ونكتفي بهذا القدر. يعني كما تعلمون جيدا في بحث الخارج أكو عندنا تتبع الأقوال وبعد ذلك التحقيق في المسألة. الحمد لله التتبع في الأقوال شوية يعني حسب ما بلي نحتاج إليه صار عندنا، وإن شاء الله من يوم الغد إن شاء الله ندخل في التحقيق في المسألة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.